يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
المرحوم أحمد شوقي أمير الشعراء في الكتاب بتاعه بتاع مصر عقد بطرة بيتكلم عن الشعب اللي بيهتف ولا هو دريان ولا هو عارف، يقول يا له من ببغاءٍ عقله في أذنيه، عقله في أذنيه، فسمع إبرام لقول سارة عقلك فين إبراهيم، عقلك ودانك دياما الاستماع والناس السماعين بيخربوا الدنيا. شوفوا انتوا المشاكل في البيوت والعائلات، انسان سماع يسمع، سواء السمع ده كان من مراته ولا كان من اهله ولا كان من ناس بره، يسمع كلام بدون فحص، يا له من ببغاء عقله في اذنيه. لازم الانسان اما يسمع حاجه لازم يبتدي يفرز الكلام، يفرز الكلام. الانسان ما يجبش ابدا انه يسمع من طرف واحد اطلاق، هذا هو العدل. مفيش مانع انك انت تسمع، لكن لازم تشوف الطرف الثاني ايه، وما تجيش واحد يعني حقنك بكلمتين وبعدين تيجي عاوز تفشل من غير ما تسمع مين يقول الكلام ده. والكلام ده برضو مش بس في البيت بتاعتنا، والانسان في عمله، في رؤساء في الاعمال بتاعتهم بيبقوا مثال سيء، والانسان اللي يصل للدرجه دي انسان ضعيف، انما الانسان القوي هو الذي يستطيع ان يضبط المواقف. سمع كلام يتحقق من صحه هذا الكلام، صدقوني البيوت بتخرب، بيوت بتخرب بسبب سماع الكلام. ما يجبش ابدا، انا ارجو ان تتعودوا تسمع الكلام طيب من غير منصور، من غير ما ننفعل، نشوف ده خيط نشوف الخيوط الثانية ايه، ده جزء نشوف الصورة هتكتمل ازاي. هل دي كل حاجة؟ هل القاضي في المحكمة من العدل انه يسمع من طرف واحد؟ ده ما يبقاش عادل ابدا. ولذلك ارجو في حياتنا العائلية، وده الكلام ده بالنسبة للأزواج والزوجات وبالنسبة للوالدين، إن هم لا يفتحوا آذانهم للاستماع، وإذا سمعوا ينبغي أن يتحققوا، وبعد أن يتحققوا يعالجوا الأمر بحكمة. لكن ما الخطة التي اتبعتها سارة في إقناع إبراهيم؟ تقول لي إيه سارة لإبراهيم؟ فقالت ساراي لإبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة. جابت الحكاية في ربنا، جابت الحكاية في ربنا. الشيطان كثيرا ما يلجأ لهذه الحيلة، وحينما أراد أن يجرب السيد المسيح له المجد كان بيجيب له آيات من الكتاب المقدس، إن كنت أنت ابن الله قول للحجارة دي تبقى خبز، إذا كنت أنت ابن الله ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل، لأنه مكتوب أنه يرسل ملائكته بك، ده كلام في المزمور، يحملوك على أيديهم فلا تلزم بحجر رجلك. الشيطان يجي للإنسان المتدين يحاربه من الدين، من زاوية الدين، يحاربه بزاوية الدين. أو إنسان مثلا عاطفي يجيله من زاوية العاطفة كويسة، يكون الإنسان يبقى عاطفي كويسة يعني مشاعره رقيقة. كل واحد عدو الخير الذي تمرس في الحروب الروحية يجي كل واحد من الحاجة اللي بيحبها. يعني احنا مثلا افرضوا عاوزين في فران، عاوزين نموت الفران، ايوه نسأل الاول في سم فران. طيب السم كده ما قربلوش الفار، لازم نحط له السم في اكل في نوع من الطعام هو يحبه، انما لو حطيناه له في حاجه ما يحبهاش مش هيقرب له. انما الخدعه ان احنا نحطه له في لقمه مثلا بجبنه او في حته طماطم او في لقمه متعصب سمنه، الحاجات دي هو يحبها فيروح عشان ياكل يكون اخر اجله. إنه هو يكون متدين، وممكن فتاة متدينة تعجب بشاب متدين، والأول مجرد إعجاب بناحية التدين. احترسوا أيها الإخوة والأخوات، فإن الشهوة لا تكشف نفسها في الأول، الشيطان لا يكشف عن صورته أولا، لكن بعد ما يأيد الواحد ويربط الواحد ويكشف الواحد فحينئذ يكشف عن وجهه القبيح، وحينئذ تكشف الشهوة عن صورتها الحقيقية. لكن بعد ايه؟ اهو اديني اهو اتفضل حل نفسك، انت بقيت مربط اهو. بعد ما يكشف الواحد ويربطه يبتدي يظهر له ذات. فاحترفوا ايها الاخوة، الشيطان يعني لما يجي يحارب واحد خاصة المتدينين ما يجيبلوش كده الحاجة كده واضحة، يجيب له خطية كده. ده لو يجيب له خطية سافرة أو الشيطان يظهر أمام الإنسان المسيحي بصورة سافرة على طول يقول له اذهب عني يا شيطان، مش ممكن، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ إنما لا، طيب ما تزعلش، إحنا هنلبس لك الحاجة دي ونعمل لها أمبلاج كده كويس ونوضبها لك. والإنسان المسكين القليل الخبرة والعديم الحنكة ينخدع في الخطة بتاعة الشيطان، وبعد فين ما يسرح بيه يبتدي بقى يفوق على إن هو مسكين التكتب وتأيد، ولا يقدر أبدا يفك نفسه ما يحكي به الله. عشان كده إحنا في تحليل الكاهن اللي بنقوله بعد صلاة نصف الليل، الكاهن يصلي يقول له رب نجينا من التجارب الردية والأشراط المنصوبة المرئية وغير المرئية. أنا بصلي يقول له يا رب ده في أشراط غير مرئية أنا مش شايفها، اعمل معروف نجيني منها. هو ده الفخ، هو ده الفخر. نجينا من التجارب الردية والأشراط المنصوبة المرئية وغير المرئية. بيجوا يصطادوا حيوانات في الغابات وبيلجأوا الصيادين لحيل كثيرة جدا بحيث ان الوحش ما يحسش الا ان هو صد في قلب صخر كبير. هكذا جرب الشيطان الانسان الاول اما ابتدى يكمل حواء. كلام لطيف صحيح، ربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجره دي؟ يا سلام، قال يعني مش عارف صحيح؟ ده قال لنا من كل شجر الجنة ناكل، لكن الشجرة دي ما ناكلش منها، لأنه قال لنا يوم ما تاكلوا منها موتا تموت. قال لها لا ولا يهمك لن تموت. الإنسان قبل إنه يدخل في مفاوضة مع الشيطان وياخد ويدي معاه، إنما لو الباب مقفول من الأول ما كانش ممكن أبدا إن هو يعمل حاجة. طيب ايه اللي خلى سارة تعمل كده؟ انتوا عارفين محبة النفس واللهفة الكثيرة على انجاب الاولاد، ولقيت نفسها انها وصلت الى سن الشيخوخة ومسكينة زعلانة خالص، حتى انها قالت للرب الذي ظهر لابراهيم في سورة الثلاث رجال زي ما هنتكلم بعد كده، وقالوا لها انها هتجيب نفس، تقول ابعد فنائي يكون لي تنعم؟ بعد ما الواحد شاب وشاف أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ كانت سارة متلهفة، إنما تعالوا نشوف الأخطاء التي وقعت فيها سارة. في حاجة إحنا بنسميها الإيمان، وحاجة تانية بنسميها العيان. العيان يعني اللي أقدر أشوفه أعاينه، أشوفه بعيني. أما الإيمان فإننا أثق في شيء لا أراه، زي ما بيقول بيعرف القديس بولس الرسول في الإصحاح 11 من أبراهيم الإيمان، يقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، حاجة مش شايفها ومع ذلك أتأكد منها وأثق فيها ثقة كبيرة. فالعيان هو المقياس المادي، والشيخوخة كانت في حالة سارة وعدم إمكان الإنجاب كانت هي المقياس المادي لقدام. بهذا المنطق وبهذا الفكر فكرت سارة، ولذلك فقد دفعت جاريتها إلى حضن زوجها. ده هو ده العيان، إني حاجة أنا واحدة ست كبيرة أخلف إزاي؟ بعد ثنائي يكون لي تنعم. ونفس الغلط ده مش بس سارة اللي وقع فيه، زكريا جزء الإصابات أبو يوحنا المعمدان وقع في نفس الغلط. أما الملاك بيبشره لميلاد يوحنا قال له كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيام. زي يحصل حكاية زي. لكن اسمعوا أيها الإخوة فيما يختص بالإيمان والعيان، الأمر ليس يعني بالنسبة للإيمان ليس هل يستطيع الإنسان أو لا يستطيع، إنما الإيمان المنطق بتاعه هل الله يستطيع أم لا يستطيع، مش هل الإنسان يقدر ولا ما يقدرش، لا هل الله يقدر ولا ما يقدرش، هو ده الإيمان. احنا عندنا نموذج طيب في الكتاب المقدس عن شاول الملك شاول بن قيس وجولياث الجبار وداود الفتى الصغير. داود تبحث الفتى صغير قوي، وبعدين جولياث طلع لهم بين صفوف الفلسطينيين، والناس الفلسطينيين كانوا ناس وثنيين، وده راجل عملاق طوله قد ايه وعرضه قد ايه ولابس دروع وترس ومزاريخ في ايديه. وبعدين داود تقدم عشان يحارب هذا الفلسطيني الذي عير صفوف الله الحي. شاول وهو في المحنة دي بقى يبص لداود ويبص لجولياث، خلي بالكم يبص لجولياث ويبص لداود. هنا شاول بيفكر بايه، بالايمان ولا بالعيان؟ شايف ده عملاق وده شايف حته عيل صغير، وقال لداود قال له لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني. هو داود تقدم عشان يحاربه، وشاول الملك قال له لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني لتحاربه لانك غلام وهو رجل حرب منذ صباح. لكن المسألة بالنسبة لداود ما كانتش هل هو يقدر ولا ما يقدرش، هو نفسه، إنما كانت هل الله يقدر ولا ما يقدر. هو ده الإيمان. كان شاول بيفكر بالعيان، ادي عملاق وادي حتة عين صغير. ده حتى اما الاخر شاول وافق وراحوا لبسه بقى داود البجدة بقى اللي حارب بيها زي الراجل دوكا، قال لهم دي تقيلة علي ده انا معرفش امشي بيها دي، وبالجلابية بتاعته والجراب بتاعه، وراحوا ماسك 5 زلطات من بطن الوادي ورايح له ومعاه العصاية. حتى ان الراجل جولياس قال له انت فاكر انا كلب جاي لي بعصاية؟ بنوع من الاستهزاء. المسألة بالنسبة لداود، داود العجيب، داود الحلو، داود اللي قلبه زي قلب ربنا، ما كانتش العيان لكن كانت الإيمان. ولذلك فإنه قال لشاول الملك، قال له إن هذا الرجل عير صفوف الله حي، الرب ينقذني من هذا فلسطين، ربنا هو اللي هينقذني. وما راح داود لجولياس وقف قدامه قال له انت تاتي الي بسيف ورمح وانا اتي اليك بقوه رب الجنود الذي انت عيرت صفوف النور. ادي الايمان وادي ايه العين. عاوزين نعيش مع ربنا نعيش بالايمان، انما عاوزين نمسك في العيان مش هنوصل. هنفضل واقفين محل كتير، يعني معلق محل كتير، الرجلين بتتحرك لكن مفيش خطوه لقدام، سماعات مليانه، ناس كتير لكن كل ده محل كتير، مفيش تقدم ابدا، مفيش تقدم. احنا ما نقدرش ابدا نرضي الله الا بالايمان، لأنه بيقول بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. خطية ليه؟ لأن الإيمان يا أحبائي هو ثقة الله. وبعدين كوني أنا إيماني ما يبقاش إيمان عملي، معناه أو ترجمته أن أقول لربنا أنا مش واثق فيه، مع احترامي ليه أنا مش واثق فيه، ده كلام ينفع. لكن الإيمان نقل ببال وأقام موتى وصنع آيات وعجائب وقوات ومعجزات، هو ده الإيمان. كانت سارة يعوزها هذا الإيمان، كانت مسكينة عايشة بالعيان، هي تقدمت في أيامها وما عندهاش أمل أبدا، أبعد فنائي يكون لي تناعم.
طيب يا رب طيب، انت عملت كده مع سارة ليه؟ بدل انت ناوي تديها في الاخر اسحاق، انت بتتاخر ليه؟ انت بتشعلق الناس ليه كده؟ طب ما اذا كنت ناوي تدي ما تدي، انت بتذل الناس. هو ساعات ناس يقولوا ربنا بيذلنا، ليه كده يا رب؟ ما هي الحكمه في ان يؤخر الله استجابه صلواته؟ ليه قفل احساء سارة وعلى الرغم من انها طلبت كثيرا وبمرارة نفس مدها؟ يا احبائي، في عبارة قالها احد القديسين بيقول اذا انت طلبت ولم تأخذ فلست أحسن من الله. إذا أنت طلبت ولم تأخذ فلست أحسن من الله، أنت مش أحسن من ربنا. أولا ربنا يجوز أنه شايف مش هيجيك خالص، أو يجوز أنه عاوز يديك وقت مناسب. ربنا عمل الحكاية دي هي عندنا عدة أمثلة. عندنا مثل سارة اللي جابت إسحاق في الكبر، وحنشوف ان ربنا كان عامل من سارة بهيا وسيلة ايضاح لينا
مش هقدر اتكلم عنها الاجتماع ده، هنتكلم عنها الاجتماع اللي جاي ان شاء الله، لان هاجر بترمز للعهد القديم الناموس، وصار بترمز للعهد الجديد، والكلام ده مش تامل من عندي، ولكن القديس بولس ذكروا صراحه في الرساله الى غلاطيا في الاصحاح الرابع، هنتكلم عن النقطه دي في الاجتماع القادم ان احب الرب وعيشه. في حكمه إسحاق ده في الوقت المناسب لكي تتبارك في جميع قبائل الأرض، تتبارك من نسله اللي هو السيد المسيح لو المسيح. حنة أم صموئيل النبي رزقها بعد الكبر، حتى أنها قالت مترنمة، قالت العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين زبلة. الإصابات العاقر جابت أعظم مواليد النساء. يوحنا ما كانش يمكن يجي قبل الوقت اللي جاء فيه بلحظة، مش ممكن، لأن المسيح ما كان ممكنا أن يأتي قبل الوقت الذي أتى فيه، لأنه في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، أما الزمان اكتمل. طيب يعني لو إليصابات ولدت يوحنا قبل كده بخمسين سنة، ما كانش ينال شرف تهيئة الطريق أمام المسيح، ما كانش ينال شرف إنه يمتلئ وهو بطن أمه بالروح القدس، ما كانش ينال شرف أن يسجد للمسيح وهو في بطن أمه، ما كانش ينال شرف عماد المسيح ويضع يده على رأسه في مياه الأردن. بناء على الحاجات دي كلها كانت شهادة المسيح عن يوحنا أنه لم يقم بين مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. العظمة اللي جابها منين؟ مش من ذاته، لا، ده لارتباطه بالمسيح، والمسيح ما كان ممكنا أن يأتي قبل أوانه بلحظة واحدة أو طرفة عين. ربنا ما بيأخر الاستجابة، ده الحكمة، إحنا علينا إن إحنا نسلم الأمر ليه. حكمة الله تقتضي أنه حينما يعطي يعطي بصورة أفضل، والتأخير دائما في صالح الإنسان، والله يريد من تأخير الاستجابة أو تأخير العطاء أن يدرب الإنسان على فضيلة الاحتمال وفضيلة الصبر وفضيلة طول الأمان، زي ما قلت في بدء كلامي ما قاله رب المجد: أما أنتم فتحتاجون إلى الصبر، بصبركم تقتنون أنفسكم. وزي ما الآية اللي قلناها لكم بتاعت العبرانيين اللي قالها القديس بولس: متمثلين بالذين بالإيمان والأناة، يعني الصبر، يرثون المواعيد. فيما يختص بسارة نجد ان في مسلك سارة انها قالت له تزوج هاجر الجارية بتاعته، ده بتوضح لنا كيفية الالتجاء للوسائل البشرية في تحقيق الانسان لأغراضه. ربنا مش عاوز يديك، اصبري، انما تبتدي تحوض من ناحيه ثانيه. انسان يريد ان يتحايل على ما يريد باي طريق، فهذه المساله في غايه الخطوره ايها الاخوه. في ناس كثير بيلجاوا لوسائل غير الهيه لكي ما يتخلصوا من الضيقات. يا مناك عشان يخلص من ورطة أو يخلص من ضيقة يلجأ لحاجة غير طبيعية غير إلهية، يبتدي يلجأ للعالم وأساليب العالم. وحتى في موضوع الخلف ده يا مناك بيعملوا حاجات، وصدقوني زي ما قال المرسل البنون ميراث من الرب، زي ما بيقول ثاني ثمرة البطن، ثمرة البطن ثواب منه. الله هو الذي يعطي، ما يجبش أبدا أن نحن نلجأ لوسائل غير طبيعية غير إلهية في تحقيق أهدافنا. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وقد دقت الساعة الآن الثامنة، ونتابع تأملنا في هذا الموضوع في الأسبوع القادم لو كنا عايشين. فكرة التكوين لموسى النبي، احنا دلوقتي في الإصحاح الذي كان يتكلم عن قارة وهاجر، اقرأ مرة ثانية هذا الإصحاح حتى ما نستطيع أن نتابع الكلمات. إصحاح 16 من سفر التكوين. وأما ساراي امرأة إبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لإبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين، فسمع إبرام لقول ساراي. فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة لها. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيه. فقالت ساراي لإبرام ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حبلي. فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيه، صغرت في عينيه، يقضي الرب بيني وبينه. فقال إبرام لساراي هو ذا جاريتك، جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور، وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلتي فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك وأنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع أخوته يسكن. فدعت اسم الرب، اسم الرب الذي تكلم معها أن تئيل رؤي، لأنها قالت أها هنا أيضا رأيت بعض رؤية، لذلك دعيت البئر بئر لحى رؤي. ها هي بين حادش وبارد، فولدت هاجر لإبرام ابنا، ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان إبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام. تكلمنا عن بعض نقط احنا المرة اللي فاتت، تكلمنا عن سارة والشيخوخة، تكلمنا عن إيمان والعيان، تكلمنا عن حكمة الله في من غلق الأحشاء وتأخير الاستجابة، تكلمنا عن التجاء للوسائط الطبيعية التي يعني زي ما سارة قلقت وقالت له خلاص بقى اتجوز هاجر بقى عشان تجيب. سبب المشكل بين هاجر وسارة ان هاجر بعد ما اتجوزت ابراهيم وربنا اداها يعني حملت، ابتدت تتعالى على سارة وابتدت انها تحتقرها، نسيت نفسها ونسيت اصلها وفصلها، نسيت انها جارية. في ناس كتير بينسوا اصلهم، أما ربنا بيديهم بينسوا. داود كان بيتكلم ويقول إليك رفعت عيني يا ساكن السماء فها هو مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم ومثل عيني الأمع، الأمع اللي هي العبدة، إلى يدي سيدتها. وضع الأمع يعني واحد كده ما يقدر حينما ينظر في تذلل وفي انسحاب، نسيت نفسها، نسيت الحاجات دي كلها. يا ريت الانسان ما ينساش نفسه ولا يتنكر لماضيه ويستعلي على من كان سبب نعمته. ده الواحد تعب يستعلي على ربنا نفسه، لان ربنا هو سبب النعمه اولا واخيرا، حتى لو كان يستخدم بعض الناس ان هم يرفعوا واحد، يعني يرفعوا من شأنه ويرفعوا من مكانته او من مركزه، فان ربنا الواحد كان الاول غلبان تملي في تذلل وفي انسحاق يدعو الله يطلب من ربنا، انسان غلبان، انسان ملتصق بالكنيسة، وبعد كده اما ربنا اداله بالشمال وباليمين ابتدى خلاص الكنيسة دي بقت للجماعة الغلابة. هذه مرحلة وانا اكتسبتها. طالب كان طول ما هو طالب كان يحضر في مدارس الأحد، يحضر في فصول الشبان. دلوقتي هو اتخرج من الجامعة بقى دكتور، بقى مهندس، بقى كذا بقى كذا. الكنيسة دي ما يعرفش سكتها، ولو عرف يبقى في مناسبات الأعياد أو الحاجات دي. ليه يا أخي؟ ليه؟ أنت نسيت إن ربنا هو اللي كان معاك، هو اللي وصلك من اللي أنت وصلت له. ليه ننسى المحسن إلينا؟ ليه ننسى فضل ربنا علينا؟ ليه؟ احنا ولا نمتلك شيء، ولا نمتلك شيء. انا النهارده انبسطت الصبحيه وانا قاعد بستمع للعظه اللي قالها ابونا انطونيوس هنا. كان انجيل القداس عن وكيل الظلم، وانا اعطيت الفرصه ان هو يتكلم، واستفدت كثيرا من الكلام. بيتكلم عن الوكيل وبيقول ان احنا كلنا وكلاء، وربنا في اي ساعه ممكن يعزلنا من الوكاله، زي المثل اللي قاله السيد المسيح في مثل وكيل الظلم. كل ما عندنا اذا كان ثروه، اذا كان مال، إذا كان مركز اجتماعي أو مركز أدبي، إذا كان مواهب، لأن الوكالة أيضا تكون على المواهب اللي ربنا يدهلنا اللي بيشبهها بالوزنات. ممكن ربنا يقول لي تعال تفضل اعطي حساب وكالتك، أنا حشيلك من الوكالة دي كلها. مش ضروري اعطي حساب وكالتك هو الموت. صحيح إن الكلمة دي بترتبط بالموت وبالدينونة وبمحبة ربنا أعطي حساب وكلفه، لكن ممكن ربنا يعزلني من الوكالة وما يكونش في موت. ربنا هو مداني الحاجة دي، ممكن يستردها. الثروة ممكن يستردها. يا مناس بخصوصا الزمن بتاعنا ده، يا ما ربنا استرد ثروات من الناس، التأمين وغير التأمين، لأن هؤلاء الناس لم يكونوا أمناء، أو يعني كثير منهم ما كانوش أمناء، رفضوا عمل الخير الاختياري، رفضوا التجرب من محبة العالم اختياريا، فالله أراد أن يجربهم إجباريا، وبالطريقة دي خسروا المال، لأنه أصبح في يعني خارج عن سلطانهم، وخسروا فضيلة العطاء الاختياري، لأن إحنا ما ناخدش مكافأة أو مجازاة على فضيلة إلا إذا عملناها بإرادتنا، زي ما بيقول القديس بولس لفليمون لأني لا أريد أن يكون خيرك على سبيل على سبيل الإجبار بل على سبيل الاختيار. الفضيلة ما ناخدش أجرها إلا إذا عملناها بإرادتنا. طب افرض واحد مجوعينه، إحنا واحد مذنبينه ما بنوكلوش، نقول إن هو صايم؟ لا مش صايم. الصوم لازم بدافع شخصي، هو من نفسه عاوز يصوم. فلما الناس دول، يعني انا طبعا لا اتكلم على سبيل الاخلاص او التعميم، كم من اغنياء كانوا كرماء في التوزيع واتقياء في العطاء وكانوا مباركين جدا وقديسين، انا بتكلم يعني على الغالبيه، ربنا جربهم بكلمه تجربت احنا مش عايزين. والغريبه بقى ان الناس اللي ربنا جربهم عن طريق الدوله من اموالهم وما كانش عندهم الاحساس بالتجرب الاختياري، اللي سقط من طوله واللي جاتله زبحه واللي زايد عنكم مات بالسكه. اما الانسان الذي كان فيه محبه الخير فقد تقبل هذه الصدمه بكده بتقبل وبارتياح، ما جرالوش حاجه. وامثله كثيره ولعل بعضكم يعرف امثله لما اقول. لازم نشكر ربنا باستمرار، ما ننساش عمل ربنا معانا، كان معانا في كذا وفي كذا وفي كذا. ده احنا لما بنقول له نشكرك على كل حال، ده احنا نقف بالساعات عند كلمة نشكرك على كل حال. كل حال ايه؟ ايه اللي انت عملته معانا يا رب؟ ده احنا اما نقعد نحكي ايه الحاجات اللي انت عملتها معانا. الذاكرة يا رب لا تسعفنا، احنا بننسى، احنا بننسى الخير ونتذكر الشر، ولذلك تذاكرتنا لا تسعفنا ان نتذكر كم من الاحسانات انت صنعتها معنا، وكم من المراحم انت رحمتنا بها، وكم من الشرور انت نجيتنا منها، وكم من الشرور التي لم نحس بها انت ابعدتها عنا دون ان نشعر ودون ان نحس. وكانت النتيجة ان هاجر اما عملت كده طبعا حمية غضب قار عليها، فكانت النتيجة انها طردت من البيت، او مش طردت هو ضغط عليها، فكانت النتيجة ما هي؟ لم تحتمل هذا الضغط وهربت. وكلمة هاجر نفس الاسم معناه هروب، معناه هروب. احنا مش عارفين الاسم ده ايه حكايته، احنا كل اللي نعرف انها كانت عند ابراهيم في بيته وهي اسمها هاجر، يقولوا هاجر المصرية لانها كانت يعني من مصر، عبدة او امة من مصر. يجوز ان حكاية الهروب دي لازقة فيها، ويجوز ان الصفة دي في احتمال انها اتصفت بيها ومن اجل ذلك فقد هربت قبل ذلك وعرفت بهذا الاسم. نتيجة ان سارة اذلت هاجر فهربت هاجر وهربت منها، فربنا برضو ما خلصوش، برضو ربنا ما خلصوش. فملاك الرب ظهر لها على عين ماء في البرية وأمرها أن ترجع إلى مولاتها وتخضع لها. والغريبة أن الملاك لما ابتدى يكلمها أول ما ناداها تعرفوا قال لها إيه؟ يا هاجر جارية ساراي، يا هاجر جارية سارة. قال لها هو الحكة دي لازقة فيا؟ طب ما يقول لي يا هاجر بس، لا يا هاجر جارية ساراي، انا بفكرك انك انت جارية ساراي. وبعدين هو بيذكرها أن وضعها أنها جارية. ليس معنى أنها تزوجت بإبراهيم أن تتعالى. وبعدين ربنا أمرها أنها ترجع، قال لها ارجعي إلى مولاك، فكك ارجعي لفكك واخضعي تحت يديه. احنا عاوزين نقف هنا شوية مع بعض. ايه اللي حصل بالنسبة لهاجر؟ هاجر هربت من الضيقة، قبلتها ضيق، ستها سارة هزلتها. طبعا هي اللي غلطانة هاجر من الاول، ضغطت عليها لان هي ست البيت، وكانت النتيجة هي ما احتملتش الضيقة دي وهربت. انا عاوز اكلمكم عن النقطة دي، عن الناس اللي بيهربوا من الضيقة، الناس اللي بيهربوا من الضيقات، اللي بيهربوا من الضغطات، اللي بيهربوا من الأحزان، اللي بيهربوا من الشدائد، اللي بيهربوا من الطريق الضيق الكرك. يا أحبائي، الألم، أنا اشتهيت كثيرا أننا أكتب كتاب عنوان جهسيماني، لأن جهسيماني بيرتبط بآلام المسيح حتى الصليب. ومرة قلت لدونك شوي هنا وريته يعني المشروع ده، وكل ما يقابلني يقول لي نفسي تطلع لنا جهسيماني، لأنه كتاب عن الألم وخبرات الألم وفوائد الألم بالنسبة للإنسان. يا أحبائي، أنا ما عنديش أعمى من كلمة قالها أحد القديسين، والقديس بولس البسيط تلميذ القديس العظيم الأنبا أنطونيوس قد الرهبان. وللأسف إحنا ما عندناش لهذا القديس إلا الكلمة اللي هقولها لكم دي، ما فيش كلمة مقصورة عنه غير الكلمة دي. لقيتها في مخطوط، لقيتها في مخطوط في الدير. اما في كتاب بستان الرهبان المطبوع بينسبوا الكلمه دي للانبا بولا او للسواح، وده غلط، لان كلمه بولس هي بولا، بول بالانجليزي. قال ايه القديس بولس البسيط ده؟ هو القديس بولس البسيط ده كان فلاح، وذهب إلى الأنبا أنطونيوس وهو عنده 60 سنة. وشوف النعمة اللي وصل إليها بولس البسيط هذا، إن المعجزات اللي كان الأنبا أنطونيوس العملاق يعجز إنه يعملها يبعثها بولس البسيط يعملها. وكان بولس البسيط ببساطته وتواضعه، أما يجي مثلا يخرج روح نبي يقول له أنا بصلي عليك بقوة أبي الأنبا أنطونيوس لازم تطلع، يعني بيعزم عليه ولا بيصلي عليه باسم الأنبا أنطونيوس مش بقوته هو. ماذا قال هذا الرجل؟ العبارة الجميلة بيقول الذي يهرب من الضيقة يهرب من الله. اللي يهرب من الضيقة يهرب من ربنا. ليه؟ أيوه، لأن المسيح أين نجده؟ قال في طريقين، طريق واسع بيؤدي للهلاك وطريق ضيق بيؤدي للحياة الأبدية. يا ترى هنلاقي المسيح فين؟ في الطريق الواسع اللي بيمشي فيه الأشرار، ولا في الطريق الضيق؟ نلاقيه في الطريق الضيق. اللي يهرب من الضيقة يهرب من ربنا، يعني اللي بيهرب من الطريق الضيق اللي فيه ربنا فكأنه بيهرب من ربنا. والسيد المسيح له المجد، قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. اللي عاوز يجي ورايا يشيل الصليب زي ما أنا شايله. طيب يبقى اللي يهرب من الضيقة بيهرب من الموكب، موكب يسوع، موكب الصلبان. الصليب هو كناية عن تحمل الضيقات وتحمل الشدائد وتحمل الآلام يطلع ايه الصليب. اسمعوا يا احباب، كل واحد مننا ليه صليب، لان المسيح بالاطلاق بيقول ان اراد احد اي واحد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه. ينكر نفسه يعني يتضع، لان الانسان المتسامح مش ممكن يحمل صليب المسيح ابدا، ما يرضاش. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يحمل صليبه، الهاء هنا ضمير الغائب المفرد، دليل على أن كل واحد مننا ليه صليب. واحد صليبه مثلا مرض من أجل، واحد صليبه قلة الرزق، واحد صليبه مثلا مراته، واحدة صليبها جوزها، والدين الصليب بتاعهم ولادهم، انسان اخر الصليب بتاعه مضايقات مختلفة، واحد ثاني الصليب بتاعه محاربات روحية. إنما لازم كل واحد يشيل صليبه، يحمل صليبه. لازم اللي ماشي من غير صليب ده مش مسيحي. إحنا بنتضجر في أحيان كثيرة ونقول ده أنا عارف ربنا مستأسيني ليه، هو ما أنت ما عندكش غيري. في أحيانا بعض الناس بيقولوا كلام زي كده، وإحنا في بعض فترات الضعف اللي بتنتابنا بنقول كلام مشابه. انا عملت لك ايه تعمل معايا كده؟ انا ارجو ان تذكر عبارة لانها الراجل البخيل اللي يهرب من الضيقة بيهرب من ربنا. الضيقة دي هي اللي بتقربنا من ربنا. الواحد طول ما هو فاضي كده مفارعا، الضيقة هي اللي بتنزلنا. لي واحد قريبي مرة، هو إنسان محتبر روحيا أكبر مني في السن، وبعدين جاي مرة ويقعد يتعزى كده سوا بأمثال هذا الكلام. قال لي اسمع، أنا لما كنت ماشي أمشي بالعربية بتاعتي وأنا سايقها في الطريق الزراعي، وبعدين يقول لي كنت أبقى جاي في الطريق بتاع ابني الاقي جمال، وبعدين ابص الاقي زمن مش شايف حاجه خالص. اول ما يسمع الكلاكس بتاع العربيه يفضل يتنطط كده يتنطط كده يتنطط كده يتنطط كده. اما الزمن اللي شايف يقول لي يبقى عمال ماشي موزون. قال لي انا كنت بلاحظ الحكايه دي، هي الشيله هي اللي بتوزنه، اما اللي فاضي ده هو عمال يترقص كده وكده. فصدقوني يا احبائي، صدقوني، لو ربنا شال عننا الحاجات اللي بتوزننا احنا ما كناش نعرف نكون ايه. واهم حاجه ربنا بينظر لها هي خلاص انفسنا، خلاص انفسنا. ربنا عاوز خلاص انفسنا، دي اهم حاجه عندي. اما الحاجات الثانيه دي ان احنا نتضايق نعمل ساعة نتالم مش مهم، لان زي ما بيقول القديس بولس، لان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا. ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، بل الى الاشياء التي لا ترى، لان الاشياء التي ترى وقتيه، اما التي لا ترى فهي أبدي. هاجر هربت من سارة عشان بتضطهدها وبتضغط عليها وبتذلها. طيب اهو ربنا رجعها تاني، هتهرب منين؟ قال لها يا هاجر يا هاجر، جارية ساراي الحكاية دي لجأة فيك، ولو ان كنت غلطانة انما هو ده الطبيب اللي لازم تستحمليه. ايها الاخوة، ان احتمال الالم يزكين، عارفين كلمة يزكين يعني ايه؟ زي ما بيقول الرسول بولس في الرسالة الرومية، عالمين ان الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لان محبة الله قد انكتبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. عالمين ان الضيق ينشئ صبر. انا دلوقتي ربنا سمح لي الضيق، اعمل ايه؟ صبر. طب والصبر يعمل ايه؟ يقول والصبر تزكية. عارفين التزكية يعني ايه؟ تزكية بالزين، يعني نقاوة، يعني نقاوة. كلمة زكة يعني النقي، واحنا في الكنيسة بنصلي بنقول دم زكي كريم، بالزين يعني دم نقي. دي كلمة سرياني ما هيش عربية. عالمين ان الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، الصبر ينحينا يدينا نقاوة. وطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ربنا عاوزنا نشوفه يحب نشوفه، ويقول وأظهر له ذلك. ننتقل لآخر نقطة في الإصحاح ده، هو كيف كيف هذا الرسالة؟ معلمنا بولس الرسول في الرسالة الغلطية كشف لنا حاجة مهمة جدا، إن هذا كان صرمه إلى شريعة العهد القديم بتاع اليهود، وصار ترمز الى شريعة العهد الجديد، عهد النعمة. هاجر تشير الى عهد الناموس القديم، وسارة ترمز الى عهد النعمة العهد الجديد. شوفوا بيقول ايه القديس بولس في رسالته الى كنيسة غلاطية اصحاح 4 من 22 العدد 22 31. احنا بقى هنا ما بنفكرش، ما هوش تأمل من عندنا نسرح كده، لا، ده كلام نص. بيقول ايه؟ فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان، واحد من الجارية والاخر من الحرة، الحرة اللي هي ست البيت اللي هي سارة، لكن الذي من الجارية، الجارية اللي هي مين؟ لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، هنتكلم عن دي باستفاضة. واما الذي من الحرة فبالموعد، ربنا ادى وعد. وكل ذلك رمز لان هاتين لهاجر وسارة هما العهدان، احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية اللي هو خد موسى من سيناء اللي هو العهد القديم، الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. الحتة دي أقف عندها شوية أفكرها لكم عشان تقدروا تلموا بالمعنى، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة. ما هو بولس بيتكلم أورشليم الحاضرة يعني أورشليم اللي في زمن بولس، فإنها مستعبدة مع بنيها، لأنها هو بيقول ده ال 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 العهد بتاع سينا ده العهد القديم، والد للعبودية يعني يقف العبودية أو منشئ للعبودية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها، لأن اليهود رفضوا المسيح فهم ما زالوا مستعبدين. وأما الطرف الثاني بقى، الطرف الثاني دفها جبل سيناء الوالد العبودية، الطرف الثاني إيه؟ أما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقرة التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحر. فإذا دلوقتي الروح القدس بكم نظيرة الرسول تشحننا على ان هاجر جهليا وصار كانوا الاثنين رموز، هاجر العبد الجارية رمز العهد القديم، وصار اللي هي الست دي رمز العهد الجديد. هنشوف دلوقتي ايه الحكايه دي. وحكايه الاثنين هاجر وصار اثنين يقول وكل ذلك رمز لان هاتين هما العهدان. ايش يعني اثنين؟ زي ما ربنا خلق الانسان من عنصرين، عنصر جزداني وعنصر روحاني، وزي ما ربنا دبر حياتين، الحياه بتاعت الدنيا والحياه بتاعت الاخره اللي هي الحياه الابديه. الحياه الدنيا يحيا فيها الانسان بالجسد، والحياه الاخرى يحيا فيها الانسان بايه؟ بالروح. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الى كنيسه كوروس الاصحاح 15 الرساله الاولى يقول ليس الروحان اولا بل الجسدان وبعد ذلك الروحان. هاجر الاول جابت الاول، جابت اسماعيل، وبعديها ساره جابت اسحاق. العهد القديم في الاول وبعدين العهد الجديد، ليس الروحان اولا لكن الجسدان وبعد ذلك الروحان. شريعة العهد القديم اللي بترمز إليها هاجر الجارية، أولا أنتم عارفين إن إسماعيل ولد حسب الجسد، لأن ولادة إسماعيل كانت نتيجة لنشاط الجسد. حاجة طبيعية، واحد اتجوز واحد جاب واحد اسمه إسماعيل. بينما كانت ولادة إسحاق بقوة الله، بقوة الله أي بقوة الله. أولا إبراهيم وصل إلى سن 100، سارة لسن 90، وأكثر من كده الكتاب يقول إن سارة كانت قد انقطع أن يكون لها عادة، كان خلاص ما تخلفش انتهى الأمر. ده موضوع سكة غير إنها عاقر من الأول، غير إنها عاقر. فده جزاء بقوة الله. وإذا كان شبه العهد القديم بهاجر، لأن هاجر ولد إسماعيل حسب الجسد، زي ما هو حسب الجسد، واحد اتجوز واحدة جاب واحد جاب عيل، فإن شريعة العهد القديم تأمر بأوامر الجزدانية وتعطي وعود او مواعيد جزدانيه، وهذا يشبه الميلاد الجزداني من هاجر. العهد القديم مثلا في شريعه العهد القديم الخطيه تتغفر بالذبيحه، بالذبائح الدموية، كلها حاجات جسدية. التطهير بغسل الإيدين، أغسل إيدي من مية أطهر. يا كلام، حد يقول الكلام ده؟ ده أنا لو استحميت مليون مرة ولو جسمي ده اتبرح من الحموم ولا خطية واحدة تغفر لي. لا يغفر الخطية إلا التوبة والقلب المنسحق. ما فيش حد يغسلني من دمة الخطية إلا الله، زي ما بيقول داود: انضح علي بزوفات فأطهر. اغسلني انت، تغسلني انت اللي تغسلني فأبيض أكثر من السماء. ومتى يغسلنا الله؟ بالتوبة، لأن دموع التوبة هي الحمام الذي يغسل الإنسان وينظف الإنسان. حاجات جسدية، قال ما كلش الحاجة الفلانية مأكولات معينة. لو كلت الحاجات دي تنجسني. المسيح قال لهم: ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان، ده بيدخل والمعدة تهضمه ويطلع من المخرج، ولكن الذي يخرج من الفم، لأنه بيخرج من القلب، الأفكار الشريرة والخطايا. العهد اللي أضعه ربنا زي ما هنشوف في الإصحاح اللي جاي إن شاء الله مع إبراهيم ومع نفسه، والختان